عدد ركعات الوتر. قال رحمه الله تعالى: وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قوله وأقله ركعة أي أن أقل الوتر ركعة. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. رواه مسلم. ثانيا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. ثالثا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. رواه مسلم. هذه كلها دليل على صحة الركعة الواحدة في الوتر، خلافا لقول أبي حنيفة أنه يقول أنها ما تعد صلاة الركعة الواحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة واحدة، قال الوتر ركعة من آخر الليل، فهذه أدلة واضحة. وعن ابن أبي مليكة قال: قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة. قال: أصاب، إنه فقيه. رواه البخاري. فلو اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة، يعني من حيث أنه مجزئ وأنها صحيحة ولا تبطل. قال النووي رحمه الله في شرح حديث عائشة رضي الله عنها: قولها يوتر منها بواحدة دليل على أن أقل الوتر ركعة، يعني لو أن الإنسان مثلا صلى بعد العشاء ركعة واحدة وما صلى 11 يعتبر قام الليل ولا ما قام الليل؟ يعتبر قام الليل، لكن أجره على قدر عمله. أوتر بثلاث، نعم يعتبر قام الليل لكنه أجره على قدر ثلاث. أوتر بخمس، صلى 11 هذا أكمله، 11 13، والاقتصار عليها أفضل من أن يصلي 30 40 ركعة، لأن موافقة السنة أعظم أجرا من كثير العمل. يوتر منها بواحدة دليل على أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة، ولا تكون ركعة الواحدة صلاة قط، ولا حديث صحيحة ترد عليه. انتهى. وإذا قضى الوتر من النهار شفعا فإنه لا يجزئ عن صلاة الضحى، لأن كل منهما عبادة مستقلة ومقصودة لذاتها. قوله وأكثره 11 أي أن أكثر الوتر 11 ركعة، يعني الآن إطلاق الوتر بهذا المعنى المراد به صلاة الليل كلها التي ينتهي بركعة، أي أن أكثر الوتر 11 ركعة. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. متفق عليه. وهذا هو الأكثر في صلاته صلى الله عليه وسلم، هذا غالب أحواله. وورد أنه صلى 13 ركعة كما تقدم، ويجوز أن يصلي أكثر من ذلك. ونقل القاضي عياض أيضا أنه ليس في ذلك حد لا يزاد ولا ينقص منه. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى أي في صلاة الليل، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء أن ألا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل وأنها نافلة، فمن شاء طال فيها القيام وقلت ركعته، من شاء أكثر الركوع والسجود، وقد ذكرنا اختلافهم في الأفضل من ذلك، انتهى. والأفضل والأعظم أجرا موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الاقتصار على 11 ركعة، فموافقة السنة أعظم أجرا من كثير العمل. قال النووي رحمه الله في عدد ركعة الوتر: سبق أن مذهبنا أن أقله ركعة وأكثره 11، وفي وجه 13، وما بين ذلك جائز، وكلما قرب من أكثره كان أفضل، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. كيفيات قيام الليل. ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صفات وكيفيات متنوعة في قيامه بالليل، ومن ذلك الكيفية الأولى: يصلي 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة، هذه الأكثر كما تقدم، والغالب على صلاة. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، رواه مسلم. الكيفية الثانية: يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يصلي 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة. دليل ذلك حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الليلة، صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. يعني الآن انظر إلى وصفه، ما قال طويلتين فقط، طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، لأن الصلاة هكذا في حتى في الفريضة الأولى تكون أطول من التي بعدها، كان يطول الركعة الأولى في الفجر وقصر الثانية، وهكذا في صلاة الظهر ثانية أقصر من الأولى، والعصر ثانية أقصر من الأولى، وفي صلاة الليل كذلك. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة، رواه مسلم. طيب، فصلى ركعتين خفيفتين هذه 2، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، كم هذه؟ 4، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، كم؟ 6، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، كم صارت؟ 8، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، كم صارت؟ 10، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، كم؟ 12، ثم أوتر ثم أوتر يعني صلى واحدة فذلك 13 ركعة. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. الكيفية الثالثة: يصلي 8 ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردا متوالية، لا يجلس في شيء إلا في آخرين. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، رواه مسلم. هذه من الكيفية، ركعتين يسلم وركعتين يسلم وركعتين يسلم، إذا انتهى من الثمان ثم يصلي خمسا بتشهد واحد وسلام واحد. الكيفية الرابعة، يصلي 8 ركعات ثم يجلس، 8 ركعات ما فيها تشهد من الأولى ولا الثانية، يعني في بعد الثنتين ولا بعد الأربع ولا بعد الست إلى أن يصل إلى الثامنة، يصلي 8 ركعات ثم يجلس. متى يجلس؟ بعد الثامنة، ويتشهد ولا يسلم، تشهد التشهد الأول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يقوم، يقوم إلى أي ركعة؟ 9، ولا يسلم، ثم يقوم للتاسعة، ثم يتشهد ويسلم أي بعد 9، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس، وهذه 2 ركعات وهو جالس يقرأ فيهما كما سيأتي به سورة إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون، وإذا أراد أن يركع قام فركع. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8 فيذكر الله ويحمده ويدعوه، وهذا قد ورد بيان أنه التشهد الأول وفيه زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، يعني التشهد الأخير، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة، رواه مسلم. وفي رواية له ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، يعني بعد أن ينتهي من القراءة يقوم ثم يركع. الكيفية الخامسة، يصلي 7 كالـ9 المذكورة. كيف يصلي 7 كالـ9 المذكورة؟ يصلي 6 ولا يجلس إلا بعد 6، ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم للـ7، ثم يجلس ويتشهد ويسلم، ثم يصلي 2 ركعات بعدها 2 ركعات وهو جالس، يعني أقل من الأولى بـ2. دليل ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوتر بـ9 حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بـ7 وصلى 2 وهو جالس، فقرأ بإذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون، رواه أحمد وهو صحيح وفي الصحيح المسند، وصحه أيضا علامة الألباني. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في حديث الطويل وفيه فلما أسن أي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بـ7 ركعات لم يجلس إلا في 6 و7، 6 جلس ولم يسلم، ثم 7 جلس وسلم ولم يسلم إلا في 7، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس، رواه أبو داود بهذا اللفظ وأصله في مسلم. الكيفية 6، يصلي 4 لا يجلس فيها إلا في آخرها، أي تشهد واحد بعد 4، وسلاما، ثم أربعا مثلها كذلك، ثم ثلاثا بتشهد واحد. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. متفق عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله: وقال آخرون لم يجلس إلا في آخر الأربع ثم في الأربع ثم أوتر بثلاث. هذا قاله بعض أهل العلم، وأما أكثر أهل العلم فهم يرون أن المراد بالأربع إنما هو وصف للأربع عموما، مع أنه يفصل بين كل ركعتين بتشهد لحديث مثنى مثنى، لكن يعني وصفت الأربع أن طولهن مختلف عن الأربع الثانية. وقال بعض أهل العلم بظاهر الحديث قال أن المراد بأربع وبعدات شهد، ثم أربع بعدات شهد ثم ثلاث بتشهد واحد. وقد ذهب الشافعي وأحمد جمهور العلماء إلى جواز وصل الثلاث وفصلهن، الثلاث الأخيرة يجوز وصلهن، بمعنى أنه لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها ويسلم ثلاث مرة واحدة. وفصلهن ما معناه فصلين؟ ركعتين ويتشهد ويسلم ثم ركعة ويتشهد ويسلم. والفصل أفضل لأنه هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا. قال أحمد: عن الفصل الأحاديث فيه أقوى وأكثر وأثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والأفضل في الوصل أن يكون بتشهد واحد، لأن بعضهم قال يتشهد في الثلاث تشهد ثم لا يسلم ثم يقوم للثالث، والصحيح أنه لا يفعل هذا. والأفضل في الوسط أن يكون بتشهد واحد، هو وجه عند الحنابلة والشافعية. وإذا أوتر بثلاث بسلام واحد فيكتفي بتشهد واحد. قال علامة الألباني رحمه الله: ويتلخص من كل ما سبق أن الإيتار بأي نوع من هذه الأنواع المتقدمة جائز حسن، وأن الإيتار بثلاث بتشهدين كصلاة المغرب لم يأتي فيه حديث صحيح صريح، بل هو لا يخلو من كراهة، ولذلك نختار ألا يقعد بين الشفع والوتر، وإذا قعد سلم، وهذا هو الأفضل لما تقدم، والله الموفق لا رب سواه. انتهى. وقال الحافظ بن رجب رحمه الله: وأجاز أحمد وأصحابه وإسحاق أن يوتر بثلاث موصولة، وأن يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، وبتسع لا يجلس إلا في الثامنة ولا يسلم ثم يقوم فيصلي ركعة ثم يسلم، لما جاء في حديث عائشة المتقدم. وجعلوا هذه النصوص خاصة تخص عموم صلاة الليل مثنى مثنى، وقالوا في التسع والسبع والخمس الأفضل أن تكون بسلام واحد لذلك. فأما الوتر بسبع فنص أحمد على أنه لا يجلس إلا في آخرهن، ومن أصحابنا من قال يجلس عقيب السادسة بتشهد ولا يسلم. وقد اختلف ألفاظ حديث عائشة في ذلك، فأما الوتر بإحدى عشرة فيكون بست تسليمات، وإن صلاه بتسليمة واحدة وتشهد عقب العاشرة ولم يسلم جاز، لكنه خلاف ما ورد، أو لا أن يقتصر على ما فعل، يعني معنى أنه على قول هذا يصلي عشر تسليمة واحدة وتشهد عقب العاشرة. لكن الاقتصار على الوارد هو الذي ينبغي. تنبيه: اختلاف الروايات في وتر رسول في وتر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على اضطراب في حديث عائشة رضي الله عنها، لأنه لا يتم الاضطراب إلا على تسليم أن إخبارها عن وقت واحد، وليس كذلك، بل هو محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط، قاله الشوكاني رحمه الله. وجمع النووي أيضا بين روايات حديث عائشة، قال النووي رحمه الله: وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل هو منها، وقيل من الرواة عنها، فيحتمل أن إخبارها بأحد عشرة هو الأغلب، وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات، فأكثره 15 بركعتي الفجر، وأقله 7، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة، كما جاء في حديث حذيفة بن مسعود، أو لنوم أو عذر مرض أو غيره، أو في بعض الأوقات عند كبر السن، كما قالت: فلما أسن صلى 7 ركعات، أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل، كما رواه زيد بن خالد وروته عائشة بعدها هذا في مسلم. وتعد ركعتي الفجر تارة، يعني في 15، وتحذفهما تارة، أو تعد إحداهما، قد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها تارة، انتهى. إذن عرفنا هذه مجموع 6 كيفيات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأغلب الذي كان يأتي بها ويفعلها هي صلاة ركعتين ثم يتشهد ويسلم. وهي أيسر على الإنسان، وتلك إذا خفف القراءة يعني قد يكون له فيه يسر، أما إذا طال القراءة كما يقرأ في ركعتين فتكون طويلة، لو صلى 4 متواصلة أو 9، يعني مثلا يقرأ جزئين مرة واحدة في 8 ركعات متواصلة، هذا يحتاج إلى